بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. قال رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها، لمن جمع أنواع الشر كلها من الكفر بالله وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه، وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، أي عاندوه وخالفوه عن عمد وعناد لا عن جهل وغي وضلال، فإنهم لن يضروا الله شيئا فلا ينقص به ملكه، وسيحبط أعمالهم أي مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل بألا تثمر إلا الخيبة والخسران، وأعمالهم التي يرجون بها الثواب لا تقبل لعدم وجود شرطها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال رحمه الله: يأمر تعالى المؤمنين بأمر تتم به أمورهم وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية، وهو طاعته وطاعة رسوله في أصول الدين وفروعه، والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة. وقوله ولا تبطلوا أعمالكم يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها من من بها وإعجاب وفخر وسمعة، ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال ويحبط أجرها، ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان بمفسد من مفسداتها. فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها. ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك، وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا. في الآية الأولى يخبر الله تعالى عن الكفار الذين ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم، فجمعوا بين الكفر بالله وهكذا صد من يريد الدخول في سبيل الله. فقال الله تعالى في بيان حالهم: وهؤلاء هم أئمة الكفر والضلال ودعاة الشرك، إن الذين كفروا، أي هم بأنفسهم، وصدوا غيرهم عن سبيل الله وهو الإسلام واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاقوا الرسول، والمشاقة هي المخالفة الشديدة حتى يكونوا في شق، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر. وكانت مشاقتهم بعد أن تبين لهم الحق والهدى، وبعد أن علموا صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فجمع هؤلاء بين كفرهم بالله وشدة مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصد غيرهم عن اتباعه والإيمان به، فلم يقتصروا على كفرهم بأنفسهم بل حملوا غيرهم على الكفر وزينوا لهم ذلك. ولم يكن هذا الأمر منهم عن جهل، بل كان عن علم واتضاح الهدى. قال الله في حال هؤلاء: لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. لن يضروا الله شيئا، فلن ينقصوا من ملكه شيئا، ولا يلحقه بفعلهم هذا أدنى ضرر، بل إنما يضرون أنفسهم ويجنون عليها. ولهذا قال: وسيحبط أعمالهم. إن كان لهم هناك أعمال من الأعمال الصالحة يحبطها الله، يجعلها هباء منثورا، لا ينتفعون بها أبدا، فإنه لا ينفع مع الشرك طاعة مهما عمل العبد وهو مشرك بالله، فلا ينفعه أي طاعة مع شركه بالله جل وعلا، بل أعماله كلها محبطة باطلة. ثم قال آمرا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، التزموا بأمر الله وأمر رسوله، واجتنبوا نهي الله ونهي رسوله، ما جاءكم عن الرسول عن الله ورسوله فخذوه واعملوا به واقبلوه، وما نهاكم عنه فاستجيبوا لذلك النهي. ثم قال الله: ولا تبطلوا أعمالكم. قال السعدي: وهذا شامل لإبطالها بعد عملها، وإبطالها بما يبطلها أثناء عملها، كل داخل فيه. فلا تبطلوا أعمالكم بعد أن تعملوها. وما تبطل به الأعمال، المن، الصدقة تبطل بالمن والأذى، كذلك الشرك والكفر يحبط جميع العمل، كذلك استبدال طاعة الله بمعصيته والعمل بالمعاصي يغرق أعماله، كما جاء عن ابن عباس في تفسير آية سورة البقرة: كمثل جنة بربوة أصابها وابل إلى آخر الآية. قال: هو رجل كان يعمل بطاعة الله، فأتاه الشيطان فعمل بمعصية الله فأغرق أعماله. فلا تبطلوا أعمالكم بعد عملها، وهكذا لا تبطلوا أعمالكم بالمبطلات التي تكون في أثنائها، كالرياء الذي يكون في أثناء العمل يبطله، وكارتكاب ما يبطل العبادة وما يفسدها من المبطلات والمفسدات للصلاة والصيام والحق، بل إذا دخل الإنسان في العبادة يحافظ عليها مما يبطلها ويسعى في تتميمها وإكمالها وصيانتها. وفي هذا كما قال السعدي أن العلماء يستدلون بأن من دخل في عبادة لا يقطع العبادة بل يواصلها إلا من عذر، وإلا فلا يبطل عمله. ثم ذكر جزاء الكافرين أيضا في الآخرة وجزاء المؤمنين في الآيات التي تليها، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.